الحق الثاني يجب على كل مسلم ومسلمة ذكر وأنثى أن يحاسب كل واحد من المسلمين على طبيعة بدنه التي خلقه عليها رب العالمين. فالله جل وعلا خلقنا بكيفية من الكيفيات، فينبغي أن نحافظ على هذه الكيفية التي خلقنا عليها، ولا يجوز أن نعبث بخلق الله، ولا يجوز أن نغير خلق الله جل وعلا. وعليه يحرم أن يتشبه الرجال بالنساء وأن يتشبه النساء بالرجال، كما يحرم أيضا أن يتشبه المسلمون بالكافرين في طبيعة هذا البدن وفي صورة هذا البدن وفي شكل هذا البدن. فنحن بدننا له طبيعة نحافظ عليها، وأولئك غيروا طبيعة أبدانهم كما سيأتي معنا، فلا يجوز أن نتشبه بهم. أما الصورة الأولى وهي تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فقد أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث مروي في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز أن تتشبه في طبيعة بدنك في زي، في شكل تشابه به شكل المرأة كما سيأتينا تفصيل هذا في بعض الصور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال الإمام الطبري: هذا اللعن في حق من تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء في اللباس والزينة. فلبدنك إذا كنت رجلا نوع معين من اللباس وهكذا للمرأة، ولك نوع معين من الزينة وهكذا للمرأة. فإذا تشبه أحد الصنفين بالآخر في شيء من هذا فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهكذا من تشبه، إذا تشبه أحد الصنفين بالآخر في المشي وفي الكلام، فالمرأة لها طبيعة معينة في كلامها وهكذا أنت. فإذا تشبه أحد الصنفين بالآخر في كلامه أو مشيه فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وورد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني عن رجل من هذيل كان يجالس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فمرت امرأة تحمل قوسا وهي تمشي مشية الرجال، فقال عبد الله بن عمرو: من هذه؟ فقالوا له: أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه من الرجال بالنساء ولا من تشبه من النساء بالرجال. وهذه تمشي مشية الرجال فلا يجوز ذلك. والحديث رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع، إلا الرجل الهذلي الذي كان يجالس عبد الله بن عمرو فهو مجهول. قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله: ومع ذلك فالإسناد صحيح لأنه تابعي جهل حاله، ثم هو ذكر في الرواية أنه كان يجالس عبد الله بن عمرو فهو تابعي كبير القدر ليس نكرة من الناس. قال الهيثمي في المجمع: وقد رواه الطبراني بإسقاط الهذلي، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعليه فإسناد الطبراني في معجمه الكبير ثقات، رجاله ثقات في جميع الإسناد. ليس منا من تشبه من الرجال بالنساء ولا من تشبه من النساء بالرجال. والصورة الثانية التي يحرم علينا أن نتشبه بها أن نتشبه بغير أهل ملتنا ممن غضب الله عليهم من اليهود والنصارى، فلا يجوز أن نتشبه في أبداننا بشكل أبدانهم، فلنا طبيعة تميزنا عنهم كما لنا اعتقاد يميزنا عنهم، ونحن نختلف عنهم في جميع الأمور في الظاهر والباطن وفي جميع أشكال الحياة. وقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديثه الكثيرة، وبين لنا أنه يجب علينا أن يتميز المسلم في شكل بدنه عن الكافر الذي غضب الله عليه. ففي مسند الإمام أحمد ومحل الشاهد من الحديث مروي في سنن أبي داود، والحديث قال عنه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إنه مروي بإسناد جيد. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن، وله شاهد مرسل في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبل باللفظ المذكور في مسند الإمام أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر عليهم رحمة الله جميعا إسناد الحديث صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، ومن تشبه بقوم فهو منهم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. ورواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. وهذا بدأ كثير من همج المسلمين في هذا الوقت الذين ينتسبون إلى الإسلام وليس عندهم من الانتساب إليه إلا الإسم، حتى التحية تحية الإسلام فقدوها، عندما يريد أن يحيى بعضهم بعضا عند الانصراف باي باي، بالأكف وبالأصابع وبألفاظ رقانة الأعاجل الذين غضب الله عليهم. أما أن نقول السلام عليكم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، وذاك يرد السلام يقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت، هذا ذهب مع المسلمين، ذهب مع المسلمين الذين كانوا يتميزون عن الكافرين في جميع أشكالهم ظاهرا وباطنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: من تزيى بزي قوم فهو منهم. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: قلما رجل تشبه بقوم إلا كان منهم. وكان سلفنا يقولون: أول النسك الزي، أي أول علامة سلوك طريق الآخرة، أن يتميز شكلك عن اليهود والنصارى وعن الفسق الذين غضب الله عليهم. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه، هذا كلام السلف. أول النسك الزي، فلك نوع من اللباس يميزك عن لباس من غضب الله عليهم ومن ضلوا. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. إخوتي الكرام، انظروا لهذه الأمور التي كان سلفنا يعطونها ما يعطونها مما تستحق، وصارت في هذا الوقت عندنا من الأمور التافهات وعند أعدائنا من الأمور العظيمات. يخبرني بعض إخواننا من صالحي أهل المغرب أنه ذهب في زيارة إلى إسبانيا، إلى بلاد الأندلس التي نصر أهلها من 5 قرون وحولت المساجد فيها إلى كنائس. يخبرني هذا الأخ المبارك أنه كان مع جمع معه وأرادوا أن يدخلوا مسجد قرطبة الذي تخرج فيه أئمتنا الذين نأخذ منهم ديننا، وعلى واحد منهم إمامة. يقول لما أردنا أن ندخل هذا المسجد الذي حول إلى كنيسة أسرع القسس والرهبان إلى هذا المتعلم وقالوا ما يمكن أن تدخل المسجد بإمامتك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لباس ما قدره، له قدر كبير، هذا يميز المسلم عن غيره. فقال لهم باللسان المغربي: هذا المسجد ديالنا، يعني حقنا ولنا، وليست كنيستكم. فتدافع معهم فدخل بعمته، فلما شرع بالصلاة يقول أحضروا النواقيس والموسيقى وبدأوا يقرعون بها بشدة ليشوشوا على هؤلاء الإخوة صلاتهم. ونحن نقول في هذا الوقت للمسلم تزي بزي المسلمين، يقول الأصل القلب، دعك من الظاهر. الظاهر إذا كان في صورة رجال أو بيج فلا حرج، لا يمكن يا عبد الله. إذا تشبهت بصورته فقلبك على شاكلته. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. سبحان الله، في مسجد المسلمين يثور حماس القسس والرهبان لأجل علمة على الرأس. نعم يثورون. وكنت ذكرت في إحدى المحاضرات أن بعض من يحملون شهادات طويلة عريضة وأفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه. عندما استمع مع الملعون النصراني شنودة وأخذ قبعة هذا النصراني ووضعها هذا الشيخ الضال على رأسه في اجتماع علني، وأخذ اليمة ليضعها على رأس شنودة فطرحها. سبحان الله، وصلت السذاجة والضلال والسفاهة بنا أننا نضع برميطة النصراني على رأسنا في مجمع علني، وذاك نحن نقدم له عمتنا ليلبسها فيأبى. نعم، يعلمون ما وراء هذا اللباس، لأنه يخشى إذا ستر رأسه بستار المسلمين أن يتأثر قلبه بدينهم من حيث لا يشعر. أول النسك الزي، فمن رق ثوبه رق دينه. لذلك لما رق ديننا رقت ثيابنا، فلا نبالي لبسنا لباس اليهود أو النصارى. لا بد من أن يكون للمسلم شخصية تميزه عن غيره في كل شيء. هذا البدن له حق عليك إذا كنت من أهل لا إله إلا الله، فميز هذا البدن عن من غضب عليهم ربك سبحانه وتعالى، وإلا سيخاصمك هذا البدن أمام الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أذكر لكم قصة من هذه الحوادث المريرة. عندما كنت في الثانوية الشرعية وأنا في الثالثة المتوسط الإعدادي، وما وضعت العمة على رأسي إلا في أولى ثانوي، وكنت في مرحلة الإعدادي ألبس طاقية نسميها عرقية وفوقها منديل، وهو الذي يسمى بلسان أهل هذه البلاد غطرة. وكان هذا ثوبي في لباسي في مرحلة المتوسط. وكانت المدرسة في أول أمرها على صلاح واستقامة، ولما وصلت إلى آخر المرحلة المتوسطة حصل فيها من الفساد ما حصل، مع أنها هي من بنية بدماء المسلمين وينفق عليها من الوقت الذي وقفه آباؤنا وأجدادنا، فلا ينفق عليها من خزينة الدولة. على كل حال، لما سوطر على هذه المدرسة كما سوطر على غيرها وحصل التغير فيها، أنا بينما أتمشى وأتجول في باحة المدرسة وإذا بالمراقب يناديني من خلفي بأصوات منكرة، فلما اقترب مني قلت ماذا تريد؟ قال سبحان الله، أنت طالب مدرسة وتلبس هذه المنديل على رأسك كأنك أجير خمارة. سبحان الله العظيم، وهو والله ليس بينه وبين ليد فرق في الصورة والقلوب عند الله بعد ذلك. قلت أدير الخمار في شكلك المنحوس لا في هذا الشكل المكرم المعظم المبارك. أدير الخمار ليس هذا شكله، أدير الخمارة شكله شكل اليهود والنصارى، وحصل بيني وبينه من المشادة حتى حجز بيننا الطلاب وانتهى الأمر. سبحان الله، أعداء الله يغتاظون عندما يرون زي الإسلام علينا، فلماذا لا نحافظ على زينا الذي يميزنا عن غيرنا؟ هذا البدن له طبيعة، طبيعة إذا كنا ننتمي إلى دين ينبغي أن تظهر طبيعة الدين على شكلنا، بحيث من رآنا يقول هذا مسلم وهذا نصراني. أما أن الإنسان إذا نظر إلى حال المسلمين في بلاد المسلمين في هذه الأيام لا يميزهم عن أشكال النصارى واليهود، هذا لا يجوز أبدا، وهذا من تغيير خلق الله كما سيأتينا إخوتي الكرام. وعند هذا البحث أحب أن أفصل الكلام على أمر عظيم عظيم، ليس التفريق وقع فيه في جانب العمل فقط، لكان الأمر يسيرا ولم استرسلت فيه الوقت الذي سأسترسله معكم إن شاء الله، إنما أهمل العمل في هذا الأمر، وأهمل أيضا العلم بحيث صار غريبا في دين الله غريبا، وصار من يتصف به ينبذ بالشذوذ وينبذ بالتأخر وينبذ بالتنطع والتشدد. هذا الأمر ينبغي أن أفصل الكلام عليه لنعرف حكم الله فيه، وأنا عندما أقوله أرجو الثواب بوصوله إلى غير أهالي هذه البلاد أكثر مما أرجوه من الثواب في انتشاره بين أهالي هذه البلاد، لأن التفريق في تلك البلاد وقع فيه بكثرة كثيرة، وصارت الأحوال فيه مريرة كما سيأتينا، ولذلك أحب أن أفصل الكلام عليه كما قلت، وإذا طال الكلام عليه فأرجو أن تتحملوا وأن تصبروا في سماعه، لأنه لنا إخوان يتمنون سماع كلمة في هذا الأمر ليثبتوا قلوبهم أمام الدعوات الضالة المضلة حول هذا الأمر من قبل علماء السوء في هذا الوقت. عباد الله، هذا الأمر الذي سأتكلم عليه لحية الرجال وشعور النساء، ما هدي الإسلام في شعر اللحية؟ في شعر اللحية، في الشعر الذي ينبت على الذقن والخدين، وما هدي الإسلام في الشعر الذي ينبت على رأس المرأة؟ يقول الله جل وعلا في كتابه في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر أئمتنا في كتب التفسير صورا متعددة لهذا التكريم تدور على أمور الأرض. كرم الله بني آدم بإرسال الرسل، وهذه أعظم كرامة لنا، ولولا الرسل لكنا كالبهائم. وكرم الله بني آدم بأن منحهم العقول ليفهموا ما أتى به الرسول عليه الصلوات الله وسلامه ويعرفوا مراد الله. وكرم الله بني آدم بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وكرم الله بني آدم في صورتهم فخلقهم في أحسن تكوين، ويدخل في هذا كما أثر عن عدد من السلف: كرم الله الرجال باللحى والنساء بالذوائب، أي بالشعر الطويل المبثور الذي يصبح ذوائب خلف المرأة على ظهرها، هذا من تكريم الله للمرأة، وشعر اللحية من تكريم الله للرجل. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم الذي كرمنا به بصوره الأربعة وقف الشيطان أمامه ليصدنا عنه، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي أصناما تسمى بهذا الوصف لوصف الإناث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
دين الله هو توحيده وهو الذي خلق من اجله، فارسل الله الرسل وانزل الكتب ليعبد ذلك الحق. حرك الشيطان هذا الامر وغير مخيله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن الجبلة التي خلقوا عليها والتي منحه الله إياها، فيجيل عقلهم بالاستراق والمخدرات. ويعبث بعد ذلك في أبدانهم فيخلق النساء، والنساء تقص الزواعد ويتعاطون الوسم وغير ذلك. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ما سخره لهم ربنا جل وعلا من النعم في السماوات والأرض. خلق لم تسمعوا به وليعتبروا به، فبدأوا يحلون ويحرمون وينسبون هذا إلى غير الله جل وعلا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والآية نفس الفريق في تحريم إدانة الرجل لهيئته التي خلق عليها، أي في تحريم خلق نسيته. لأنه خلق نسيته فقد غير خلقة الله التي خلقه الله عليها. والآية نفس الفريق في تحريم قص المرأة شعر رأسها، فإذا قصت شعر رأسها فقد غيرت خلقة الله التي خلقها الله جل وعلا عليها. ولذلك سأفصل الكلام في هذه المسألة في شعور الرجال التي تنبت على الذكور، وهي المحل في شعور النساء التي تنبت على الرؤوس. عباد الله، يجب على الرجال ألا يعتدوا على لحاهم، ويجب على النساء ألا يعتدوا على شعورهن. وإذا أخذ الرجل أي المرأة شيئا من هذا الشعر، الرجل من شعر لحيته والمرأة من شعر رأسها، فلهذا الأخذ ثلاثة أحوال. لكل حالة حكم من على بصيرة من دينه. الأمر الأول، إذا أخذ الرجل لحيته كلها عن طريق الحلق، أي قص قصا كثيرا يشبه الخلق بحيث تعد البشرة وتظهر من خلال الشعرات القليلة. وإذا حلقت المرأة شعر رأسها أو قصته قصا كثيرا يشبه الخلق بحيث ما خرجت منه إلا أن، فكل من الثنتين في هذه الحالة ملعون فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. ولا أقول هذا تذكيرا لأحد من خلق الله، إنما جاء بهذه الشريعة بهذه الشعيرة أشعر بين المسلمين في هذا الوقت قاسيا. وأكثر الناس يحلقون لحاهم فيعلم الله ما يعلمون انهم يفعلون كبيرة لانه بذلك فاسقون، لا يعلمون لانهم العلماء السوء ينكسون لحاهم. وهؤلاء صاروا وراءهم كبارة ما يظن العامي الصالح ان ارخاء المثلة قبيلة وانه ليس في خلقها شيء. لأن إذا كان من طلبة العلم ومن علماء السوء ومن طلبة علماء السوء، فهذا يرى أن إعفاء المثلة رذيلة للسيئين في هذا الوقت. كيف حصلت دعاية مضللة حول هذه الشعيرة المباركة؟ وهذا الأمر الذي قلت به يدل عليه خمسة أمور في شريعة العزيز البسيط. الأمر الأول، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبدو عن خلق النساء لشعورهن وعن خلق الرجال للشعر الذي يلبس على أذقانهن، أي اللحى. أما فيما يتعلق بالنساء، رواه الترمذي في سننه عن علي المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه مرسلا بإسقاط علي رضي الله عنه. والحديث رواه البزار عن أم عائشة وعثمان. قال شيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان، وطرق الحديث وطرق الحديث يعبد بعضها بعضا. وقال الشيخ عبد القادر الرؤوس في تعليقه على جامع الأصول وعند رواية الترمذي إسنادها حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخلق رأسها، نهى المرأة أن تخلق رأسها. وأما فيما يتعلق بالرجال فالأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتأمر الرجال بإعفاء المثلة وتحذرهم من خلقها متواترة أقطع بذلك ويسأل أمام الله جل وعلا. من هذه الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهكوا أي بالغوا في قص للشوارب بحيث يرد الجلد من تحت الشعر. انهكوا الشوارب بالغوا في قصها وأعفوا اللحى اتركوها عافية كاملة دون أخذ شيء منها. انهكوا الشوارب وقعت اللحى. وفي رواية للصحيحين خالق المشركين يكثر اللحى وأخذ الشوارب. والتوفير التكثير والتبخير وأخذ الشوارب الإخفاء هو المبالغة في القصد. وفي رواية للصحيحين أيضا خالق المشركين أخذ الشوارب وأنس اللحى اتركوها وافية كاملة دون أخذ شيء منها. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جذب الشوارب وعرق اللحى خالص النجوس. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قال القاضي وضبط وأرجع اللحى. جذب الشوارب وأرجع اللحى أرجع اتركوها رخية راقية قليلة. جذب الشوارب وأرجع اللحى أي أرجعوها وأكثرها عن الجذب وعن القص وإياكم أن تقصوا شيئا منها. خمسة ألفاظ ثابتة في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أعط اللحى، وفر اللحى، أوص اللحى، أرق اللحى، أرجع اللحى. وعليه فهذه تفيد ترك المثلة كما هي دون أخذ شيء منها. والأمر الثاني: أجمع المسلمون قاطبة أنه ليس على النساء حلق في حج أو عمرة النسك، كما أنه ليس على الرجال حلق المثلة في حج أو عمرة. فلو كان مباح للنساء حلق شعر الرأس ومباح للرجال حلق شعر المثلة لأمر بجذبه في تلك الأماكن التي تجذب بها النواصي الصغير تذللا للعزيز الغفور. إنما هذه المثلة مبارسه لا تجذب حتى في ذاك المكان، وهذا زينة للمرأة وطبيعة لها يميزها عن الرجل فلا يجذب في ذلك المكان. غاية ما تفعله المرأة إذا أرادت أن تتحلل أن تأخذ من شعرها بمقدار أمنة أي عقدة الإصبع. أما أن تخلق شعرها فهذا حرام ولا يرى. ولو كان الخلق مشروعا لشرع في النسك الذي تجد فيه المراس تذللا لله جل وعلا. هذان الأمران خاصان بالخلق والأمور الثلاثة تتلى الخلق والقص القريب من الخلق. الأمر الثالث: قص النساء لشعور رؤوسهن وقص الرجال لشعور لحاهن. لحاهن حلق الرجال باللحى وحلق النساء بشعور الرأس هذا سنة إقرنجية ملعونة لا يعرفها المسلمين، ولا يجوز لنا أن نتشبه بمن غضب الله عليه ولعنه. وقد تقدم معنا الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقول فهو منه. إخوة الكرام، في نصوص التفسير التي وقعت في أسبانيا للبحث عن الموحدين الذين لم يتنصروا ليذبحوهم وليحرقوهم وليضعوهم في قبور فتع المؤات فيها ماء مغلي عندما يوضع فيه المسلم والمسلم لا يفصل اللحم عن العظم إنما يذوب العظم يذوب. في نصوص التفسير كان كافي لحرق المسلمة إذا وجد في يديها السلاح أي بزينة المسلمات. إذا وجد في بيت ملك مصر وهي تظهر النصرانية تضع الصليب في صدرها تكراها وخوفا ولكنها تمارس شعائر دينها خفيا فهم إذا اطلعوا على سنات يدها هذا شاك لحرقها وصلبها لأن هذا نزيمة المسلمين ونحن في هذا الوقت لتعباتنا لو قلت لهم أمنينا أمنينا إذ يصير هذه سنة المسلمين لا يسمعها هذه عادة قديمة بائية إنما نريد أن نتكلم الآن بالمناصرة على الأراضية هذا الآن ناس المسلمين وهذا انتشر حتى في نساء البدو التي ما تعرف الواحدة منهن أن تمسك قلما ولا أن تمسك دفترا ترى أيضا في أظفارهن المناكير الجهنم الأحمر وما هو في هذا؟ لأن أمامنا ومصيبنا في هذا الوقت الاستدمار الذي في بلادنا فهي عندما ترى المنكر وهي سلطانها الأعلى بصيرة منكر وبصير طويلة منقوصة بنقاط أحمر إذا يمكنون هذه عادة المتأثرات المتأثرات وعليه يا أمة الله اتق الله في نفسك ولا تظهر في سيرة أخرانية ملعونة في هيئة رأسك ولا في هيئة يديك وأنت أيها الرجل ليس خلق النسبة من شعار المسلمين إنما هذا من شعار من غضب عليهم رأس العالمين فلذلك قال الإمام محمد بن العابدين في كتابه رد المختار على الدر المختار وهو أحسن وأعظم كتب المذهب الحنفي في الجزء الثاني في صفحة 8400 يقول وأخذ كل المسلم في فعل اليهود الهند ونبيك الأعادل وقد ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ففي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال الشيخ علي محمود في كتابه الإتباع في مضايا والاتباع ومن أقبح العادات ما أصابه الناس في هذا الوقت من خوف لحاهم وهي من خصلة القبيحة فتت في مصريين وانكسرت بينهم لأنهم حالت الكفار واستحسنوا عاداته فبدأوا يرون أن حلق المسلة ليس فيه شيء وهذا صوت المصري يتحدث عن الأحوال التي رآها في زمنه من قرابة 50 سنة أو أكثر فكيف لو رأى أحوال المسلمين في هذا الحين فتت في وقت تلك الوقت بين المصريين لأنهم خالفوا الكفر واستحسنوا عاداته فهذا بخيل على المسلمين وليس هذا من ذي المسلمين من تشبه بقول فهمه الامر الرابع بما انه سنه اسرائيليه ففعله يوثق الانسان بمن يتشبه بهم في هذا الامر فقد نهينا عن التشبه كما تقدم معنا المغضوب عليهم فلا يجوز ان نتشبه بمن غضب الله عليه ولعنه والامر الرابع إن المرأة إذا قطعت شعر رأسها والرجل إذا خلق شعر رأسه فقد تشبه كل من الثنتين بالآخر الرجل صار وجهه وجه امرأة والمرأة صار رأسها رأس رجل ولا بد كما قلنا من المغالاة بين الثنتين والطبيعتين كما تقدم معنا ولذلك قال أئمتنا كما ترد المختار أيضا في الجزء الثالث صفحة 407 امرأة قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وقيل بإذن زوجها ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته واللعن يؤثر أي إن في ذلك التشبه أي تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل فإذا كنت رجلا ينبغي أن يتميز هذا الوجه عن وجه المرأة وإذا كانت تلك امرأة فينبغي أن يتميز رأسها عن رأس الرجل فلها جنة تناسبها وهيئة خلقها الله عليها لا يجوز أن تغيرها. قال الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه المنهل العبد الموعود في شرح سنن أبي داوود في الجزء الأول صفحة 89 إذا نفس للمرأة نسية فطالبي بخلقها لئلا تتشبه بالرجل. فهل اعتقد الرجال الذين يخلقون نكاحا انهم صاروا نساء؟ المرأة إذا خرج لها مثل ينبغي أن تزيلها لئلا يحصل في ذلك مشابهة للرجل. فهل صار الرجال نساء عند المخلصين لله؟ سبحان ربي العظيم. ويحمد الله على شيخنا عندما يكرر في أضواء بيان هذا البيت ولا أدب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. وما عدد أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. رجل كرمه الله بهذه المثلة يزيل هذا التكريم عن نفسه ويعتدي على نسمته فيخلقها أو يقصها قصا شبيها بالخلق. هذا لا ينبغي ولا ينبغي أن يحصل. الأمر الخامس الذي من أجله يحرم الخلق والقص القريب من الخلق، إذا خلق الرجل مثلته فهذه مثلة، وإذا قطعت المرأة شعر رأسها فهذه مثلة، أي تشويه وتغيير لخلق الله، وهذا حرام لا يجوز كما تقدم معنا عندما قال الشيطان ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. كل واحد يعتدي على خلقته فيمثل بنفسه، فالرجل يخلق المثل والمرأة تقطع الشعر. هذا فيما يتعلق بخلق المثل أي خلق الشعر أو قصينا قصا شبيها بالخلق في حق شعر رأس المرأة وشعر مثلة الرجل. أما الأمر الثاني والحكم الثاني والحالة الثانية، إذا قصت المرأة شعر رأسها بحيث ينزل عن منكبين ويكون أكثر، ولكن لا يكون قصا كثيرا بحيث لا يبقى منه إلا مقدار إنه، وهكذا إذا قص الرجل مثلته قصا بحيث تكون دون القبضة أقل، بحيث تكون بمقدار إصبعين أو أقل، ليس حلقا ولا قصا شبيها بالحلق كما قلنا سد البصر، لا، انما دون القربى فتارك مثل بمقدار اسبوعين فقص الزائد، والمرأة تارك الشعر المثل الى شحنتي الاذنين وما تركته بمقدار الاولى، فهذه حالة ما حكمها ايضا حرام، ولا يجوز للرجل ان يفعل هذا بنفسه، ولا يجوز للمرأة ان تفعل هذا بنفسها، وإذا فعل أحد الصنفين ذلك بنفسه فهو فاسق مردود الشهادة لا تقبل روايته إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا عدة أمور فيما يتعلق بشعر النساء ولحية الرجال. أما فيما يتعلق بشعر الرجال فالأمور الثلاثة المتقدمة تشمل هذه الصورة هذه الحالة وتبينها. فإذا قصت المرأة شعر رأسها بحيث كان أيضا من المنكبين فهذه سنة إفرنجية، فما فعل هذا نساء المسلمين، وهذا تشبه أيضا بهيئة الرجل، ولا يجوز أن تتشبه به لأن الرجل يطرق شعره في الغالب إلى هذا المقدار، إن في ذلك مثلة وكبيرة من الجمال الذي خلقه الله عليها. وأما الرجل فلا يجوز أن يفعل هذا أيضا بلحيته، لأنه لو فعل يكون فعله مخالفا للأحاديث الصريحة الصحيحة المتقدمة بالأمر بإعطاء اللحية وتوفيرها وإرجائها وعدم أخذ شيء منها. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية وخفه اللحية كما ثبت هذا في وصفه ولنا به أسوة الحسن عليه صلوات الله وسلامه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر المثنى. وفي سنن النسائي ومسند الامام احمد بسند صحيح عن البراء بن عازب وعلي رضي الله عنهم اجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كف المثنى، والله عندما تحدث عن الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه في كتابه اقتضى الحديث ان يشير لنا الى حالة من احوالهم فيها ذكر للنسوة، بين لنا ان هذه النسوة كانت بالحجم الفتح الكثير والغزير والكبير. الله جل وعلا يخبرنا عن نبيه موسى عندما أخذ بلحية أخيه نبينا هارون على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، قال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لحية طويلة عافية بقية كفة كثيرة، بحيث لو أمسك الإنسان منها لو أمسك الإنسان فتح الإنسان تلك. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلحية بخية عظيمة. وهكذا كانت لحية نبينا عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني في قص اللحية إذا كانت دون القربة بحيث تكون أسبوعين أو أكثر، هذا ليس من سنة المسلمين ولا من عملهم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي ذلك أيضا تسليه بالخلقة التي خلق الله عليها الرجال ويحصل بهم كمالهم في طول اللحية وإعفائها، وعليه تكرم هذه الصورة. قال الإمام ابن عابدين في رد المختار في المكان المثال إليه في الجزء الثاني صفحة 810، وأما الأخذ من اللحية إذا كانت دون القربة، والقربة أن يضع الإنسان يده عند منتهى ذقنه، فإذا ما زاد الشعر عن القربة هذه دون القربة، إذا أخذ الإنسان شيئا منها وهي دون القربة. وأما الأخذ من اللحية إذا كانت دون القربة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فهذا لم يذكه أحد. سبحان ربي العظيم. إذا أخذ شيئا من لحيتي وهي دون القربة هذا فعل مخنثة الرجال وما يذكه أحد من أئمة الإسلام. وصار الآن شعار الدعاة إذا كان داعيا يطرق في وجهه لحية لا يزيد حجمها على حلق الله طولها، لا يزيد الأمة طويلة وهي أقل، ويقول بعد ذلك هذه اللحية مثل دعاة هذا العصر العصر الشقرة واليقظة التي يدعونها. صار الدعاة في هذا الوقت لحيته بمقدار أمة هذا داعي، هذا يتكلم للإسلام. وأما الدعاة الذين هم أعلى من هذا فسيأتينا وصفهم نحو هذه الشعيرة المباركة. فهذه الصفة الثالثة، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ شيئا من لحيته إذا كانت دون القربة، ولا يجوز لامرأة أن تأخذ شيئا من شعر رأسها إذا كان دون المنصبين. الحالة الثالثة، إذا أخذت المرأة من شعر رأسها إذا طال عن المنصبين فأخذت بحيث لم ينقص عن المنصبين، لا نقص، بقي الشعر على الخفتين. وأخذ الرجل من شعر لحيته ما زاد عن القربة، وأما دون القربة فما أخذ شيئا من ذلك لا بخلق ولا بتقصير. فما الحكم في هذه الحالة في حق النساء وفي حق الرجال؟ فالجواب أنه في هذه الحالة يجوز لكل من الصنفين أن يأخذ الزائد، يفترق أولى. ويدل على هذين الحكمين ما قرره أئمتنا عليهم رحمة الله. أما فيما يتعلق بشعر المرأة إذا أخذت الزائد عن المنصبين فقد حصل تكثير الشعر في حقها خصوما تتميز به عن الرجل. والأمر الثاني ثبت في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخي عائشة من الرضاعة رضي الله عنه الأجنبي على أم عائشة رضي الله عنها فأخوها من الرضاعة عبد الله بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة، وهما محرمان دخلا على أم عائشة. فقال أبو سلمة يا أم عائشة كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة؟ فبعث بماء قدر الصاع ثم وضعت بينها وبينهما سترا واغتسل. ولم يمع هذا فهما من المحارم كما قلنا، ويحق لهم ان يرى اعالي شعر اعالي المرأة اي رأسها وشعرها لا حرج في ذلك. يقول ابي سلمة وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ياخذن من شعورهن حتى حتى يستقيمه أي شعوره كالوفرة كالوفرة. قال صلى عليه رحمة الله في أجواء البيان ولا إشكال في الحديث وليس فيه ما يعارض ما قدمنا، فالوفرة التي كان يفعلها أمهات المؤمنين في شعورهم أشبع وأكثر من اللمة، واللمة هي الشعر الذي يلم بالمنكبين ويصل إليها. فالوفرة أزيد أي كل من شعورهن الزائد عن المنكبين الطويل الكثير. وهذه الحالة فعلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما وضح هذا شيخنا في أضواء البيان في الجزء الخامس صفحة 600 للإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ونقل هذا أيضا عن القاضي عياض. وإنما فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قطع أملهن بالتطلع إلى الرجال، فلا يحل لهن أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجهن حبيبنا عليه صلوات الله وسلامه قد توفي، فلذلك ترخصن في أخذ شيء من الزينة التي حباها الله للنساء، فأخذن الشعر الزائد عن المنكبين، بحيث صارت الوفرة، والوفرة كما قلت الشعر الذي يزيد على المنكبين أكثر، واللمة هي الشعر الذي يلم ويقارب المنكبين، فإذا أخذنا من الشعر أخذين بحيث لا ينقص طول الشعر عن المنكبين أبدا. هذه الحالة فعلها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما تدل على أن هذا الفعل جائز. والأولى أن تترك المرأة شعر رأسها على طبيعته كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيا. وأما فيما يتعلق بشعر مثل الرجل إذا زاد عن الحجبة، فإذا أخذ الزائد حصل مدلول الروايات المتقدمة بالتكفير والإعفاء والتوفيق، قال ما يعني أخذ الزائد. إضافة إلى هذا، روي هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكنه بإسناد ضعيف لا يثبت، ففي سنن الترمذي وقال غريب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من شعر مسلكه من طولها وعرضها. والحديث كما قلت ضعيف، لذلك قال عنه الترمذي ففيه عمر بن هارون. وعمر بن هارون قال عنه الحافظ في التقريب نسل أتروك، وقال في الفتح اتفقوا على تضعيفه. وقال الإمام الترمذي قال محمد يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله مقارب الحديث ما أعلم له حديثا ليس له إسناد أو انفرد به إلا هذا. فالحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض صديقه كما سيأتينا في القول الذي يدل في التعليم لهذا الحديث وهو القول الثاني بأن الترك أولى، على فرض صديقه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الشعرات التي تسقط في الطول وتشد عن ذات الشعرات من الطول من طول لحيته ومن عرضها لتتكلم لحيته عليه صلوات الله وسلامه. يعني ثبت الأخذ من المثلة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي دعانا للقول بالجواب إذا أخذ ما زاد على الحجبة، وهذا ثابت في صحيح البخاري. وموفق مالك بن أنس رضي الله عنه ابن عمر كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في نصف حج أو عمرة فإذا حلق رأسه يضعه عند منتهى بقيه، ثم يأخذ الشعر الذي يزيد على عنقبته. فالشعر إذا بمقدار الحبة لا يأخذ منه شيء بل ويأخذ الزائد، والذي توضع عند منتهى الرقم. والحديث ثابت في صحيح البخاري وموفق مالك. والأثر مروي في طبقات ابن سعد وكتاب الآثار لأبي يوسف عليهم جميعا رحمة الله أن ابن عمر كان يفعل هذا أيضا بلحيته، فكان يضع يده عند منتهى بطنه ويأخذ الشعر الذي يزيد على القبة في غير الحج والعمرة، فكان يفعل هذا مطلقا. وهذا الذي ارتآه بعض التابعين كالسعدي وبشيرين عليهم رحمة الله. فعلى كل حال لم يفعل هذه الحالة وهذه البيئة فلا نقول عنه ضال ولا مبتدع. لما قلنا فلا يأخذ ما زاد على الكتبة. فهذا هو عمل أكثر الصحابة، وهذا هو عمل جمهور الصحابة وجمهور أئمة التابعين. والقول الأول يقول أنت ما خرج على من فعل من فعله من فعل به، إن هذا أكمل وهذا أفضل وأحسن بعدة أمور معتبرة يتمسك بظاهر النصوص المتقدمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمرة بالإعفاء والإرجاء والتوفير والتكفير وعدم أخذ شيء منها. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله: والمختار ألا يأخذ من نصيته شيئا مهما قاله. وهذا الذي نال إليه كما قلت جمهور السلف، وهو الذي استحبه الحسن البصري وقتادة وكره أخذ شيء من اللحية مهما كان طول اللحية ومهما زاد. وكان قتادة والحسن البصري يقولان: تركها عافية أحب إلي، تركها عافية أحب إلي. الآثار المتقدمة في الخير الأول الجواب، وهذا ما قلناه: إذا أخذ الإنسان ما زاد على القبضة لا نبلغه ولا نبدعه. ولكن الأولى والأكمل والأحسن أن لا يأخذ الإنسان من لحيته شيئا مهما قال. وعلى كل حال قصة القرآن السورة الثالثة في النساء، فالذي أريده أن لا تضيق صدورنا نحو إخواننا. فمن أخذ ما زاد على القبضة من لحيته لا داعي لأن نبدعه ولا لأن نضلله ولا لأن نهجره، فأخذ بقول له ما يشهد له من أدلة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وإن كنا نرى أن الترك أولى وأحسن وأكمل وأفضل وأتم، إنما ينبغي أن يكون كما قلت في صدورنا وقلوبنا ساعة في هذا الأمر الذي جرى فيه من أئمتنا وبين أئمتنا ما تقدم من التفصيل. يعلم أقول قل من الناس من تزيد نسبته على قبضة قل، فهذا قليل جدا. وعليه فمن زادت إذا تركها فهو أحسن، وإذا أخذ شيئا منها وإذا أخذ ما زاد على القبضة فما خرج عليه، إنما الاتفاق حاصل أنه لا يجوز أخذ شيئا من شعر اللحية إذا كانت دون القبضة. هذا الأمر أسوة القرآن إننا توسعت فيه كما قلت في أمور أبرزها ثلاثة. الأمر الأول نحن أمام شبه خبيثة في هذا العصر، شبه لو جاءت من أعداء الإسلام لكانت هينة سهلة يسيرة، فالشيء من معدنه لا يستبعد، إنما هذه الشبه تغذي شبابنا وتغذي شاباتنا من قبل دعاة الإسلام الذين يحملون شهادات طويلة عريضة يدللون بها الأمة، شهادات طويلة عريضة يدللون بها الأمة. تخبرني بعض إخواننا الصالحين من بعض البلاد أنه كان في مكان قبض عليه من أجل أنه يقول لا إله إلا الله، وما نقل منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع هذا جيء إليه أي إلى هذا الرجل وهؤلاء الصحابة وهؤلاء السنة الطيبة الذين هم في المعتقل ببعض علماء السوء ليناقشوه لهم عليه، فدخل المناقش ليناقشهم كيف في وجهه لحية ولا شارب واسمه يطمطم في أرجاء الدنيا في هذا الوقت. فكان عن لطف الله بإخواننا أن واحدا منهم قال له: يا دكتور، على تعبير الناس في العصر الحديث، ولو قالوا له يا دب لكان أولى، ما حكم الإسلام في اللحية؟ له أسوة الكرام تشار إليه بالبنان في هذه الأيام، ماذا سيفصل لنا حكما في اللحية؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن إبليس حل في منصبه لاستحى من ربه واستحى من الناس في هذه الفتنة، قال حلق اللحية واجب وإعفاؤها حرام. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. حلق اللحية واجب وإعفاؤها حرام، ما الدليل على هذا؟ قال الدليل هذا الذي قرره أئمة الإسلام. سبحان الله، هذا ما قرره أتباع الشيطان لا أئمة الإسلام. أيها الخبيث الضال المضل، قال ومن قرر هذا؟ يعني إلى زيادة بلايا. قال الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية يقول حلق اللحية واجب وإعفاء حرام. لا والله، الإمام ابن تيمية صاحب نفس زكية مطمئنة راضية مرضية إن شاء الله، إن هذا القول لا يقول به إلا نفسك الخبيثة النفس الغوية. قال وأين قرر الإمام ابن تيمية هذا؟ قال قرره في كتاب له عظيم، تعرفونه أم لا؟ ما هو؟ قال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقام بعض الإخوة الطيبين وقال أنا أحفظ الكتاب، كاد أن أحفظه عن ظهر قلب. قل لي أصلا منه لإسماعة هذا الكتاب، أين قرر الإمام ابن تيمية هذا الحكم في هذا الكتاب؟ بدأ يسبهم بألفاظ لا يقولها إلا من كان عربيدا سكرانا، فليست الشجاعة على أناس يقيدون ويظلمون ويضطهدون ولسانك يتسلط عليهم. لا، أسد علي وفي الحروب معانا، ليست الشجاعة على هؤلاء العزة المساكين الذين سجنوا من أجل رب العالمين. قال لهم انتم ما تفقهون ولا تعرفون كلام الأئمة. الإمام ابن تيمية ما قرر هذا في صفحات الكتاب، إنما عنوان الكتاب يدل على هذا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والآن القصص لهم مثلى، وعليه يجب علينا أن نحلق لحانا ولا يجوز أن نغفلها. أيها الخبيث الدار، أنا كان القصص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لحى، أنا كان له اللحى. سبحان ربي العظيم. وإذا ترك سلسا من الذين غضب عليهم شعيرة وافقون فيها فتخلى عن ديننا من أجله، سبحان الله العظيم. وهناك مستجر آخر يشار إليه بالبنان في أرجاء الأرض في هذا الوقت، يقول أيضا في كتاب كبير في مجلدات كثيرة نشره في شرح صحيح مسلم، هذا لا يقول إن حلق اللحية في هذا الوقت واجب وتركه حرام أخف، يقول حلق اللحية في هذا الوقت أولى من تركها. لما؟ قال لأن اللحية صارت عنوانا على المبتدعة. تعلمون من يقصد بالمبتدعة في قصة الكرام؟ يقصد بالمبتدعة في مصر جماعة أنصار السنة، الجماعة السلفية. هؤلاء صاروا مبتدعة يتنطعون متشددون، فنحن لو تركنا هذه اللحية سننبذ ونتهم بأننا منهم من أنصار السنة. أنت من أنصار الشيطان، لم نتهمك أحد ولم يطلق أحد بأنك من أنصار السنة. كن مطمئنة، كن مطمئنة. يقول إذا تركنا اللحية سيقال عنه أننا من أنصار السنة، أننا سلفية. وعليه فالأحسن أن نطلق هذه اللحية لأنها صارت عنوانا على هذه الطائفة المبتدعة. سبحان ربي العظيم. هذا يقال في عصر اليقظة في هذا الوقت، ويتلاعب في دين الله من أناس لهم مراتب عالية في الدنيا، وماذا لهم عند الله لا يعلم هذا إلا الله. الأمر الثاني أخوتي الكرام، كثيرا من الدعاة السذج في هذا الوقت يحلقون لحاهم ويرون انه ليس في حلق اللحية اي شاكبة، وهؤلاء لا يقولون ان حلقها واجب ولا ان حلقها افضل، لا ثم لا، ففي قلوبهم طهارة وخشية من الله، انما عندهم جهل. واكثرهم ممن يدعو الى الاسلام ولم يداوم تعلم الاسلام ولا يعرفه من قبل رجال صالحين، إنما صار هو شيخا لنفسه عن طريق تعلمه من كتبه، فما يقوده إليه فهمه يرى أن هذا هو دين الله. هؤلاء يقولون هذه اللحية غاية ما فيها أنها فضيلة، وبعضهم يقول كان لنبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام إن قومه لهم لحاظ عليه فهذا من باب العادة لا من باب العبادة، فمن أعفى لحيته فلا حرج عليه ومن حلقها فلا حرج عليه. وهذا كلام باطل مردود ينبغي أن نحذره وأن نرد على أصحابه بنفس، لأنه كما قلت في قلوبهم طهارة ليس كأصحاب السلف الأول. والأمر الثالث الذي من أجله نبهت على النسية بهذا التوسع، قصة الكرام معصية حلق النسية معصية تختلف عن سائر المعاصي ولا يشعر الناس بخطرها. الزنا تفعل عندما يزنو الإنسان في دقائق ثم تنتهي الجريمة، وهكذا معصية سر الخمر، وهكذا معصية السرقة، فتلك معصية في ساعتها. إلا هذه المعصية الخبيثة تلازمك في حال سحرك ونومك، في حال طاعتك وفي حال معصيتك، في حال أكلك وشربك ودخولك الخلاء، معصية ملازمة، وعليه فأنت تحارب الله بها ما دمت حالقا للكنسة. لو أن إنسان شرب الخمر يعصي الناس في الساعات التي يكون فيها سكرانا، ثم تزول هذه المعصية عنه، وأما أنت في حال سجودك تعصي الله سبحانه وتعالى، في حال سجودك فعندما تكون حالقا للكنسة وأنت يا أمة الله تعصين الله، تعصين الله في حال سجودك عندما تكون قاطعة لشعر رأسك، وعليه فهذه معصية يختلف أثرها ووقعها عليك عن سائر المعاصي. فاتق الله في نفسك. إخوة الكرام، ينبغي أن نحافظ على طبيعة هذا البدن، فالرجل يتصف بطبيعة الرجولية، بطبيعة الرجولة، والمرأة بطبيعة الأنوثة، والمسلم يتميز في شكل بدنه عمن غضب الله عليه ولعنه. هذا الحق الثاني الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نفعله نحو بدننا. والحق الثالث الكلام عليه موجز ومختصر، ينبغي أن نستعمل هذا البدن في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نجعله يقوم بما شرعه الله جل وعلا له، وأن نبعده عما حرم الله عليه. فهذا من حق أجدادنا وأبداننا علينا، ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما ينشر في كتابه الجواب الكافي: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمل من المعاصي خشية البارئ. فهذا الجسم ينبغي أن تصونه من المعاصي، وأن تفعل به الطاعات تعظيما لرب الأرض والسماوات. فالله جل وعلا أخبرنا أنه عندما امتن علينا بهذه الأبدان وما فيها من حواس طالب منا الشكر بعد أن عدد علينا النعم. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالذي منحك هذه النعم العقول والأبصار والأفئدة وهذا البدن السوي ينبغي أن تشكر الله جل وعلا به، والشكر أن تستعمل النعمة فيما يريد المنعم، أن تستعمل النعمة فيما يريد المنعم. وقل من عباد الله من يستعمل بدنه في طاعة الله كما قال الله: وقليلا من عبادي يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عباد الله، ونعم هذه البدن سنسأل عنها أمام الله جل وعلا، كما ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أسلاه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نتيجه هذا السؤال وخيمه، فاكثر الناس يعدمون ويفرطون في نعمه البدن، كما ثبت في مسند الامام احمد وصحيح البخاري وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة صحة الأبدان. وهذه غنى الجسد، إذا كان جسدك صحيحا فأنت غني، فجسدك غني. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلله جل وعلا علينا في كل عضو من أعضائنا نعمة، فينبغي أن نستعمل هذه النعمة فيما يريد المنعم، وأن لا نعصي الله جل وعلا بمنعمة في عباد الله. فإذا فرطنا في ذلك فلم نستعمل أبداننا في طاعة الله، فلم نحفظه من معاصي الله، فهذا البدن سنحرم التمتع به في الدنيا فسيخاصمنا في الآخرة. أن في الدنيا ففي مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، قتال خمس إذا ابتليتم بهن ونجلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا ستفيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فإن جاء من جنس العمل أراد أن يعصي الله ببدنه فأتعب الله بدنه وجعل بدنه يشقى في الدنيا قبل الآخرة. لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فتفيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنون وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يأخذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلك عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فإذا فعلت ببدنك الفواحش وما حرمه الله عليك يشد عليك الأمراض لينظف عيشك وليؤلمك ويعذبك ببدنك هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فهذه الجوارح ستشهد عليك وستتبرأ منك، وعند ذلك تعظم حسرتك. تخبرنا الله جل وعلا عن حال الكفار والعصاة اللون نقسم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم تهشتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: وجلودهم كناية عن الفروج. تشهد عليك اعضاء التناسل في ذات الوقت ماذا عملت فيها مما حرمه الله عليك. واقول هذا من باب تفسير اللفظ باشهر انواع الدين واعظم ما يدخل تحته. فاعظم ما تتعاطى به المعاصي بجوارحك سمعك وبصرك وفرجك. سمعك وبصرك وفرجك. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ويخبرنا الله جل وعلا عن حق الذين يقذفون المؤمنات الطاهرات والمؤمنين الطاهرين. يقول الله جل وعلا في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يكفيهم الله دينه الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. ولا تعارض بين هذه الايه والايه المتقدمه في سوره ياسين: اليوم نكفي على افواههم. وهنا يقول الله جل وعلا: تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. كما حقق هذا المفسرون في كتبهم من ثلاثه اوجه: الوجه الاول ان الله جل وعلا يمنع الالسن من النطق لئلا تنطق بنفسها لئلا تكون هي الفاعلة، وينفقها الله بقدرته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى فتكون آلة في النطق ولا تنطق من باب كونها فاعلة. وأنه قال مجبرة مكرهة على النطق فشتان ما بين الأمرين. والأمر الثاني أن مواطن الموقف متعددة، فتارة يختم الله على أفواه الكفار فلا تنطق، وتارة يأتذن لهم بالكلام فينطقون، والأمر الثالث أن القتل على الأفواه في حق الكفار وإنطاق الألسن هذا في حق القاذفين ليكذبهم الله بأنفسه. فإذا كان الأمر كذلك فاستحي من الله جل وعلا. العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عشرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ فاتق الله في جوارحك يا عبد الله، وقم بما اوجب الله جل وعلا عليك، وابتعد عما حرم الله عليك. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فلا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب